السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على الحبيب النبي المصطفى وآله وصحبه والتابعين وعلى كل من اقتفى الأثر ووفى. وبعد، فمرحبا بكم أيها الكرام، نواصل كلامنا في سلسلتنا التي بدأناها مع حضراتكم، وكنا قد أعلنا في لقائنا الأخير أننا بصدد شرح كتاب أو رسالة للعالم الجليل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهي رسالة القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، وهي رسالة ماتعة نافعة، لا أقول إن طلبة العلم يحتاجون إليها أو إن شبابنا يحتاجون إليها، بل إن الأمة كلها تحتاج إليها في هذه المرحلة. ولكن نظرا لأنه الرسالة غير موجودة وغير متوفرة في المكتبات بالشكل الذي ينبغي، حتى أن كثيرا من إخواني شرعوا في البحث عنها وشرعوا في السؤال عنها، فاتصلوا علي هاتفيا وأبلغوني أنها ليست متوفرة في المكتبات، فأرجأت الكلام عنها وعن شرحها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى وقدر، ونبدأ على اعتبار أنها تكون قد توافرت وانتشرت. وأنا أنصح كل شاب وكل مسلم أن يقتني هذه الرسالة وأن يقرأ هذه الرسالة وأن يتعلم منها وأن يعلم منها، لأنها نافعة جدا وتضبط لك كثيرا من المسائل. إلا أنه في هذه الليلة سنتكلم مع حضراتكم حول ضبط منهج أهل السنة والجماعة، وحديثنا الليلة تحت عنوان لا تفتتح باب الضلالة. هذا أخذناه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث الذي سنطوف حوله الليلة ثبت عند الدارمي وحسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى من حديث عمرو بن سلمة رضي الله ورحمه الله رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى. عمرو بن سلمة يقول، وأنا سأسرد الحديث أولا ثم بعد ذلك أنطلق إلى شرحه وإلى استخراج ما فيه من جمل من العبر وجمل من العلم وجمل من الدلالات. يقول عمرو بن سلمة رحمه الله تبارك وتعالى: كنا نجلس عند باب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قبل الغداة حتى يخرج إلينا، فإذا خرج إلينا مشينا معه نحو المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج فيكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا ينتظر حتى خرج، فلما خرج فينا قمنا إليه جميعا، فلما خرج فينا قمنا إليه جميعا، فقال أبو موسى الأشعري: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. فقال ابن مسعود: فما هو؟ فقال أبو موسى: رأيت قوما متحلقين في المسجد حلقا، وفي كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى يقول: كبروا 100، فيكبرون 100، يعدون بالحصى، هللوا 100، سبحوا 100. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فما قلت لهم؟ فقال أبو موسى الأشعري: ما قلت لهم شيئا، انتظارا لأمرك وانتظارا لرأيك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فهلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ فهلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى على حلقة من تلك الحلق، فوقف فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: حصى نعد به التسبيح والتكبير والتهليل. فقال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والله الذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. فقال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري، لعل أكثرهم منكم، وأيم الله ما أدري، لعل أكثرهم منكم. ثم انصرف. قال عمرو بن سلمة: فرأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. انتبه يا رعاك الله لهذا الحديث الذي فيه كما قلت جمل من العلم، وجمل من الأدب، وجمل من العقيدة، وجمل من الشريعة. وهذا ما ذكرته سردا، ثم نقف مع كل مقطع في الحديث. نبدأ بقول عمرو بن سلمة رحمه الله تعالى الذي قال: كنا نجلس عند باب ابن مسعود رضي الله عنه قبل الغداة ننتظر أن يخرج، فإذا خرج إلى الصلاة مشينا معه إلى المسجد. هذه أول فائدة، الأدب الذي تحدثت معكم فيه في 6 لقاءات أو 7 لقاءات. فانظر إلى قوله كنا نجلس عند باب، عند إيه؟ عند الباب. طب ما هي بسيطة، طب مش ممكن نطرق الباب وندخل نقعد على الشيخ؟ ايه المشكلة يعني؟ ما احنا ياما بنعمل كده، انا هنتظر الشيخ، لا انا ادخل اقعد معاه. طب الشيخ ممكن يكون مشغول، مشغول ليه فضالي؟ عشان اللي حق عليه. لكن الصحابة رضوان الله عليهم ولكن التابعين رضوان الله عليهم يعلموننا الأدب مع الكبار، فيقول كنا نجلس عند الباب، لا يطرقونه ولا يعجلون عليه ولا يقتحمون عليه، وإنما يجلسون عند الباب. لكن عامة الناس الآن ربما يزهد في العالم حتى أنه ينصرف عنه. أما هؤلاء فمن أيضا فوائد الحديث أنهم ينتظرون العالم حتى يخرج ليشرفوا بصحبته في هذا الطريق، شرف الصحبة. إيه ده؟ عرفوا قدر العلم وعرفوا قدر العلماء، فهيبة الشريعة من هيبة العلم والعلماء، وهوان الشريعة من هوان العلم والعلماء. فلماذا هانت شريعتنا؟ لهوان العلم عندنا ولهوان العلماء، إلا من رحم الله عز وجل. لذلك يقول كنا نجلس عند باب ابن مسعود ننتظر أن يخرج إلى الصلاة. ولعلكم تسمعون أو سمعتم مني ما قلت فيما ضربت من أمثلة فيما كان عند التابعين مع شيوخهم، فقد ضربت مثلا بما كان عليه الشافعي مع مالك، كيف كان لا يستطيع أن يقلب الورقة وأن يصفح الورقة بصوت مسموع، كنت أصفح الكتاب صفحا رقيقا لئلا يبلغ صفح الورق سمع مالك، هيبة له، أدب. كان الربيع يصحب الشافعي يقول 20 سنة فما جرؤت أن أشرب الماء بين يديه، هيبة له. الحسن يقول كان الواحد منا يصحب الحسن، يعني تلاميذ الحسن، 3 سنين فلا يجرؤ أن يسأله عن مسألة، هيبة له. 3 سنين مش قادر يسأله. ايه ده؟ ده انت النهاردة من اول لقاء مع الشيخ عايز تصنفه، ومن اول لقاء مع الشيخ بتقول ينفع معانا ولا مينفعش، شكله كده مش هيكمل معانا. عندنا جرأة. فهذه أول جملة من الأدب في الحديث، كنا نجلس عند باب ابن مسعود، ثم اسمع، قبل الغداء، يعني في وقت يجمع إما حر وإما برد. تحمل، تحمل في طلب العلم، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. صح؟ اسمعها، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. اتعب شوية، تواضع لله شوية، تحمل لله شوية، ساعة تصل بها. لكن للأسف هذا غير موجود إلا من رحم الله. لذلك يقول عمرو بن سلمة كنا نجلس عند باب ابن مسعود قبل الغداة ننتظر حتى يخرج إلى الصلاة، فإذا خرج مشينا معه. قال فجاءنا أبو موسى الأشعري. لعلنا نعرف أبو موسى الأشعري، هذا اسمه إيه؟ اسمه عبد الله ابن قيس، يعني كنيته أبو موسى لكن اسمه عبد الله، وهذا ينبغي أن يعلم عند كثير من الناس أسماء الصحابة وكنى الصحابة ومعلومات عن الصحابة وعن العلماء وعن التابعين. لعل أكثر الناس الآن ربما يحفظ أسماء السياسيين وأسماء الصحفيين وأسماء المذيعين وأسماء المحاورين وأسماء البرامج، زخم شغل الأمة عن ما ينفعها. لذلك لابد أن نتعرف على أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم. فأبو موسى الأشعري هذه كنيته، لكن اسمه عبد الله بن قيس. طيب ما كنيته الصحابي الجليل أبي بكر الصديق؟ كنيته إيه؟ كنيته أبو بكر، واسمه عبد الله. طيب ما كنية أبيه؟ هو اسمه أبو بكر إيه؟ ابن أبي قحافة. طيب ما كنية أبو قحافة؟ أبو قحافة. ما اسمه إيه؟ اسمه عثمان. يعني الصحابي الجليل أبو بكر اسمه إيه؟ اسمه عبد الله ابن عثمان. ربما لو إن واحد سأل سؤال في المسجد من يعرف عبد الله ابن عثمان، ربما عبد الله ابن عثمان ده مين ده؟ ده طلع إمتى ده؟ لأننا ما عرفناه إلا بأبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه. علينا أن نتعرف على الصحابة. ما كنية علي ابن أبي طالب رضي الله عنه؟ يكنى بأبي الحسن، وكذا بأبي تراب. ما كنية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه؟ يكنى بأبي حفص، وهكذا. أنا أود أن أستفيد من هذه اللفتة أننا نتعرف على الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم لن نجد في تاريخنا مثلهم. وصدق الشاعر عندما قال فيهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ربيت جيلا أبيا مؤمنا يقظا، حسوا شريعتك الغراء في نهم، فمن أبو بكر قبل الوحي، من عمر، من علي، من عثمان ذو الرحم، أولئك أحبابي وصحبي ومعشري وقومي وأعلام أمتي. نتعرف على هؤلاء. يقول عمرو بن سلمة: فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج فيكم أبو عبد الرحمن بعد؟ من أبو عبد الرحمن؟ عبد الله ابن مسعود. يبقى كنيته إيه؟ أبو عبد الرحمن. فقال أبو موسى الأشعري: أخرج فيكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. اسمع. فجلس معنا. إذا أبو موسى الأشعري جلس معهم ينتظر ابن مسعود؟ نعم. لا، طب ما هو أبو موسى الأشعري ده صحابي، وعبد الله بن مسعود ده إيه؟ صحابي. يبقى الصحابي يجلس مع التابعين ينتظر خروج الصحابي؟ نعم، لأن الصحابة يعرف بعضهم قدر بعض، يعرف بعضهم قدر بعض. لذلك ما أنف أن يجلس مع التابعين ينتظر خروج الكبير، لأن ابن مسعود هذا من جبال الصحابة، من أعلم الصحابة بالقرآن، هو شيخنا وعالمنا في القرآن قبل ابن عباس، فقد تعلم ابن عباس من ابن مسعود رضي الله عنه. هذا ابن عباس، هذا ابن مسعود، هذا من كبار الصحابة ومن علمائهم في القرآن. أما ابن عباس هو من صغار الصحابة. ومن ثم فترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه تلقى ذلك العلم من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن صحابة نبينا، وكان يختلف عليهم يطلب منهم، وكان منهم ابن مسعود. فأبو موسى الأشعري يعرف قدر الصحابة، يعرف قدر الكبير. حضرتك يا ريتك تكون كده بقى، لما انت اول ما تقعد مع الشيخ مرة واثنين خلاص بقى بين اصحاب بقى. فالشيخ الحبايب واخواته بتاعه زي بعض وكده، اخ اكبر منك احنا مفيش فرق يعني عادي خالص. اياك ان تذيب الفوارق بينك وبين العلماء، وبينك وبين المعلمين لك والكبار لك، فان ذلك يجرئك على العلم ويجرئك على الكلام. فتعلم الادب قبل العلم، وتعلم التواضع قبل العلم. ولعلكم تذكرون مني النظم الذي قلته لكم قديما ولا بأس بإعادته لتتميم الفائدة، وهو قول الناظم في بيان آفة الكبر والتكبر الذي قال: رأيت في بعض الرياض قنبرة تطير ابنها بأعلى الشجرة وهي تقول: يا جميل العش لا تعتمد على الجناح الهش، وقف بعود جنب عود واصنع كما أصنع في الصعود. وانتقلت من فنن إلى فنن وحددت لكل نقلة زمن، وحددت لكل نقلة زمن، لكنه قد خالف الإشارة وقصده أن يظهر المهارة. متكبر مستعجل. لكنه قد خالف الإشارة وقصده أن يظهر المهارة، فطار في الفضاء حتى ارتفع وخانه جناحه فوقع، فانكسرت في الحال ركبتاه ولم ينل من العلا مناه. لم ينل من العلا مناه. السبب ايه؟ انه مستعجل، لم يستوي بعد. يا ابني اصبر، لا تعجل، لا تعجل في فهمك، ولا تجعل في التصدر، تعجل في التصدر، ولا تعجل في التكلم، ولا تعجل في الاستدراك والنقد، لا تعجل، تأنى. فمن تأنى نال ما تمنى، وما كان الرفق في شيء إلا زانة. لذلك أبو موسى الأشعري يعرف قدره أبو عبد الرحمن أو أبا عبد الرحمن، فيقول فجلس معنا، قعد في وسط التابعين كده. فلما خرج ابن مسعود، اسمع شوف الأدب، فلما خرج قمنا إليه جميعا، جميعا وفيهم مين؟ أبو موسى الأشعري. إيه الأدب ده؟ طيب ما احنا عندنا نهي في القيام، ولكن النهي لمين؟ النهي لمن أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني أنا لما أقول لك أول ما أدخل عليك قم وقف، يبقى أنا بقى أنا أقصد بهذا الكبر. إنما لو أنت قمت من نفسك احتراما وحبا وإجلالا للكبير، هذا من الأدب، هذا من الإيه؟ من الأدب. أو لو أنا أمرتك بالقيام لتعليمك الأدب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا لسيدكم، معلمهم الأدب واحترام الكبير وإجلال الكبير، هذا لا بأس به. إنما الذي يريد أن يجعل الناس يقومون له من أجل أن يصر هو بإعجابه بنفسه وأنه مقدم وأنه معظم، فليتبوأ مقعده من النار. لكن انظر من قمة أدب هؤلاء إيه اللي حصل، فقمنا له جميعا. عشان كده بقول لك هتتواضع هترتفع. ما تواضع أحد لله إلا رفع. عشان كده الناس دي أصبحت علماء الأمة وأصبحوا خيرة الأمة، لأنهم وعوا شريعة هذه الأمة بكل ما فيها من منهج أدبي وأخلاقي ومن منهج علمي وعقدي. أقول يقول عمرو بن سلمة فقمنا إليه جميعا، فقال أبو موسى الأشعري: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته. أنا شفت دلوقتي حالا في المسجد، أنا لسه جاي آنفا، يعني إيه؟ يعني حديث عهد، يعني لسه دلوقتي حالا آنفا في المسجد أمرا أنكرته. أنكرته يعني إيه؟ يعني أنا لا أقره، يعني أنا لست راضيا عنه، أنكرته. ومع ذلك يقول إيه؟ ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. طب ايه هو اللي انت انكرته مع ان هو ايه خير؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فما هو؟ فما هو؟ فقال ابو موسى الاشعري: رأيت قوما في المسجد متحلقين حلقا، يعني كل خمسة مع بعض، كل عشرة مع بعض، حلقة 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 حلقة. رأيت قوما في المسجد متحلقين حلقا وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى يقول كبروا مئة، فيكبرون مئة يعدون بالحصى، يعني الله أكبر مئة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هللوا مئة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مئة. سبحوا مئة، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، مئة. فسيدنا ابن مسعود سمع الكلام ده فقال له: فماذا قلت لهم؟ قلت لهم انت ايه بقى؟ فقال: ما قلت لهم شيئا انتظارا لرأيك ولأمرك. الله أكبر، هذا قمة الأدب، والله هذا قمة الأدب. لأن أنا عايزك تنتبه، أبو موسى الأشعري يعلم يقينا أنه هذا غلط، صح؟ لأنه قال إيه؟ أنكرته. ومن قمة أدبه لما علم أن الأمة لها كبار وأن المسجد له كبار وأن المنطقة لها كبار وأن العلم له كبار لم يتصدر. إنما دلوقتي حضرتك حضرت درسين قاعد قدام الشيخ، الشيخ أول ما قال كلمة من وجهة نظر حضرتك إنها غلط اعترضت عليه على الملأ. أي أدب هذا؟ أي أدب هذا؟ اسمع، يقول: فماذا قلت لهم؟ انت قلت لهم ايه؟ رد قال له: ما قلت لهم شيئا. طب ليه؟ انتظارا لامرك. في كبير ليا، في مرجعيه، في علماء، في مشايخ، في مجالس خاصه تحل فيها المسائل العلميه او المسائل النظريه او المسائل الاجتهاديه، ولا يكون ذلك على ملأ فيفتن الناس اكثر من فتنتهم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، صح ولا غلط؟ زي بالظبط كده الزوج والزوجة يختلفوا، يقول لها: بصي الحاجات دي بيني وبينك مش قدام الأولاد، صح ولا مش صح؟ الكبار في العيلة يجوا يحلوا مشكلة يقول: لا ده بيننا وبيننا مش قدام النساء ولا قدام الأولاد، كبار العيلة. المسجد في خصوصيات تحل في المسجد خاصة مش قدام الناس، الأمة، الدولة، وهكذا. هذا تسلسل طبيعي. فبيقول له: انت ليه ما انكرتش؟ انت ليه ما قلت لهمش حاجة؟ قال له ايه؟ ما اقدرش اتكلم، انا اتكلم وفيه في الأمة كبار، عندنا شيوخ وعندنا علماء. تخيل هذا الأدب المفقود الذي جعل كل منا فيه لدد مع أخيه. وقد قلت ونبهت قبل ذلك لا تفني عمرك في الجدال مخاصما، إن الجدال يخل بالأديان. واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. حسن الجدال من السؤال وفرعه أحسن الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان، أو كما قال الناظم لا أذكر الآن أصل السؤال. نعم، أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان. يعني إيه؟ يعني أنا عايز أنصحك. إزاي أنصحك؟ أنصحك ولا جدلك؟ طب أنصحك ولا أعمل إشكال عند الناس كلها؟ أي دين هذا؟ وأي مقاصد شرعية هذه؟ ولذلك أؤكد أننا في أمس الحاجة إلى هذه اللفتات وهذه النكات العلمية الأدبية. هذا ما أكد عليه الناظم رحمه الله تعالى لما حذر من الجدل وقال واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان. وإذا غلبت الخصم لا تهزأ به فالعجب يخمد جمرة الإحسان. كن طول دهرك ماكنا متواضعا فهما لكل فضيلة بابان. واخلع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفان. لو انت عندك علم سليم مش هتعمل قدام الناس ان انا بقى اللي فاهم والشيخ غلطان. واخلع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفان. وقبلها كن طول دهرك ماكنا متمكن من علم متواضعا فهما لكل فضيلة بابان. يا ليتنا نتعلم هذا، يا ليتنا نتعلم هذا. أقول للمرة الثانية بيسألوا انت قلت لهم ايه، فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا. طب ليه؟ انتظارا يمكن انا فعلا يكون عندي علم ومتخيل ان المسألة صح، لكن انت هتعلمني اتكلم ازاي، انصح ازاي، صح ولا مش صح. فليس كل علم يقال، وليس كل وقت يقال فيه العلم. طب مين اللي يضبط لك المسألة دي؟ كبيرك، العلماء. ولهذا لما وقف الأعرابي عند البخاري في المسجد وتبول، والحديث أشهر من أن يقال، وقف الأعرابي في ناحية والصحابة في المسجد ورفع الثياب وتبول، لما قام الصحابة ليزرموه، لما قام الصحابة ليزجروه، أصابوا أم أخطأوا؟ أصابوا، ولكن الكيفية، ولكن الإيه؟ فقام الصحابة ليزرموه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه، سيبوه، كمل براحتك. ده منكر، كيف ينكر المنكر؟ كيف يتعامل مع المنكر؟ كيف يتغير المنكر؟ ده فقه، ده علم، ده دين. يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالكعبة فأعدتها، يعني هدمت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم. ده مين يقول الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني القرار في ايده والصحابة تحت ايده والدنيا كلها معاه، ولكنه ينظر الى المصلحة والمفسدة ويراعي ذلك بما لا يخالف شرعا ولا عقيدة، بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا، ادي بداية الحديث، لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية، لسه داخل الإسلام جديد فمش هيتحمله، هيظن أنني أردت بكل هذا اللعب بالكعبة واللعب بشرفهم وعزهم وقبلتهم ومكانتهم. إذا تترك كما هي. إذا هذا ديننا، فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظارا لأمريكا. فقال ابن مسعود أعطاه الإذن، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة دعوه، فلما أكمل الرجل الأعرابي وانتهى تماما وخلص ومبسوط كل حاجة، قال تعالى إن هذه المساجد لم تجعل لذلك في مكان لقضاء الحاجة، مش في المسجد، إنما جعلت للصلاة. فنظر الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رحمة ورأى حكمة ورأى رأفة ورأى حلما، ونظر إلى الصحابة وهم يتغيظون من شدة ما ينكرون، فقال اللهم ارحمني أنا ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، أنا هو بس. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد حجرت واسعا ورحمتي وسعت كل شيء. إذا كيف تنكر؟ كيف تعلم الأمة؟ كيف؟ ما هو أنا عندك قاعدة بتقول إيه؟ الوسائل لها حكم المقاصد، صح؟ وسيلة شرعية والمقاصد شرعية، ولا احنا عندنا إشكالية إما تفريط وإما تطرف؟ ليه؟ إما تفريط وإما تطرف، لماذا؟ ألا نزن بميزان شرعنا وكتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال له ما قلت لهم شيئا انتظارا لأمرك ولرأيك. فقال له ابن مسعود أذن لهم، فهلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن البدعة في الدين تمحق الحسنات، وأنك والله لو عددت سيئاتك واشتغلت بذلك استغفارا أولى من أن تبتدع في الدين باسم العبادة، فإن البدعة في الدين أخطر من المعصية، لأن صاحب المعصية يتوب وصاحب البدعة قد لا يتوب، لأنه بيعتقد أنها إيه؟ أنها دين، هو ما يعرفش أنها بدعة، هو دان لله بالبدعة. ولذلك قال فهلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء. لذلك قال أبي بن كعب وقال ابن مسعود أيضا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. شوف الكلام، اقتصاد في ايه؟ في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولذلك ما هي البدعة؟ البدعة كما عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، قال البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا من أجمع التعريفات في العقيدة، احفظوه، لأنه وضع له محترزات ووضع له قيودا تضبط لك البدعة. قال البدعة هي ايه؟ طريقة فين؟ أو دي أول احتراز أو أول قيد، طريقة في الدين وليست في الدنيا. فين؟ في الدين، لأنها فيه تخترع وإليه تنسب. كأنه عندنا في بدعة في اللغة وفي بدعة في الدين، صح؟ فما هي البدعة في اللغة؟ البدعة في اللغة كل ما اخترع على غير مثال سابق. بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه، يعني أنشأه وابتدأه. والبدعة الحدث، ولذلك من أسماء الله البديع، صح؟ يعني يعني الأول فلا شيء قبله. يعني إيه؟ يعني أنشأ الأشياء وابتدعها على غير مثال سابق. فالبدعة في اللغة هي إيه؟ ما اخترع على غير مثال سابق. يعني الميكروفون ده بدعة ولا مش بدعة؟ بدعة لغة، بس بدعة حسنة ولا قبيحة؟ بدعة حسنة. طب والسيارة؟ بدعة حسنة. والطيارة؟ بدعة حسنة. والصاروخ؟ بدعة حسنة. وكل ما فيه خير. طب والصور العارية؟ بدعة سيئة. والمواقع الإباحية؟ بدعة سيئة. يبقى فيه في اللغة بدعة حسنة وبدعة، صح؟ لكن في الشرع لا، كل بدعة ضلالة. سهلة ولا صعبة؟ سكتة. أقول تاني، في اللغة في بدعة حسنة وفي بدعة في اللغة. يبقى الـ 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 الحاجات الحديثة دي الجميلة دي، والورد الصناعي ده ما كانش موجود زمان، ورد صناعي ده، ده بدعة ولا مش بدعة؟ بدعة. بس بدعة ايه؟ بدعة حسنة جميلة زي الفل في اللغة. لكن في الشرع لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث العرباض البصري: كل بدعة ضلالة. يبقى اوعى تقول لي في الدين في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة، لا، في الدين لا. ولذلك ما هي البدعة؟ طريقة في الدين مخترعة. يعني ايه مخترعة؟ يعني لا أصل لها في الشرع. جبتها منين؟ مش موجودة في الكتاب ولا في السنة. أضرب لك مثال، أضرب لك مثال، وأنا يمكن قلت الكلام ده قبل كده. الرسول علمنا صلى الله عليه وسلم إذا عطس الواحد منا، لما تعطس تقول إيه؟ الحمد لله، صح؟ سهلة دي. طيب أخونا بقى حرنكش قال إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فحضرتك قلت له لا، الصلاة لم تثبت عند العطس. يقول لك يا خبر أبيض، حتى الصلاة على النبي حرموها. صح، خلط، لبس حق بباطل. تقول لا، تعال بقى هنا اقعد جنبي، تعال نصلي على النبي 100 مرة. يلا اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. يلا سيدي، أنا ما حرمت الصلاة على النبي، لكن هذا الموضع اللي علمنا نتكلم فيه هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي قال لنا إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليصلي على رسول الله؟ لا، قال إيه؟ فليحمد الله، يبقى تحمد الله فقط. لما أنت تسمعه تقول له إيه؟ يرحمك الله. أنت قلت له كده، رجع برضه حرنكش قال لك إيه؟ الله يرحمك ويرحم أبوك وأمك واللي جابوك. تقول له لا ما ينفعش. يقول لك يا أخي حرام عليك، بدعي لأبو وأمه يا أخي، أنت حرمت حتى الدعاء. ما ينفع؟ ينفعش. لا، أقول له تعالى اللهم اغفر له ولآبائنا وأمهاتنا. لكن عند السنة، السنة قال إيه؟ فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى لابد أن تلتزم بالسنة، صح ولا غلط؟ تلتزم بإيه؟ بالسنة. أقول لذلك البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية. يعني إيه تضاهي؟ يعني تشابه الطريقة الشرعية. يعني هو دخلها في الدين على إنها من الدين شكلها. مثال، أنت بتقول له مثلا ذكر الله، الله الله، بدعة. فالرسول ما قالش يمين وشمال، لم يتمايل، يقول لك اه والله فعلا عندك حق، فعلا ذكر الله يمنة ويسرة بدعة، انما قدامه ورا لا. ايه ده؟ ايه الفقاقة دي؟ كل هذا بدعة. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لم يفعل هذا. يبقى طريقة في الدين مخترعة تضاهي، تشابه الطريقة الشرعية، فهو أدخلها في الدين باسم الدين، أدخلها في الدين باسم العبادة، باسم الطاعة، باسم التقرب، وتضاهي الطريقة التشريعية، ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. هذا من باب حسن الظن بأكثر المبتدعة، وإلا فإن هناك رؤوس في البدع ما أرادوا باختراع البدعة إلا إفساد الدين، لكن كثيرا منهم أرادوا المبالغة في العبادة وهم لا يدرون. نعود إلى الحديث، سيدنا عبد الله مسعود قال له إيه؟ فهل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه. عبد الله بن مسعود بقى لم يعلم بالمنكر ويسكت، فأتاهم حتى أتى على حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ أنتوا تعملوا إيه؟ فقالوا حصن نعد به التكبير والتسبيح والتهليل، بنعد عشان ما نتلخبطش يعني، ونقعد بقى كبروا مئة، هللوا مئة، سبحوا مئة. فقال رضي الله عنه فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. طب يعني ايه؟ هو ذكر الله حرام ولا حلال؟ لكن الكيفية دي وردت عن النبي؟ لا. ولذلك اسمع، اعلم ان شرط الاتباع في العبادة ان الاتباع لا يتم الا بشروط ستة. اعلم ان الاتباع لا يتم في العبادة وفي الطاعة الا بشروط ايه؟ ستة: سبب وجنس، قدر وكيف، زمان ومكان. أقول كمان، لا يتم ولا يصح ولا يستقيم الاتباع إلا إذا توافرت فيه شروط ستة: السبب، الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان. قولوها معايا كده، ها: السبب، ها: الجنس، القدر، الكيفية، الزمان. طبعا هي محتاجة شرح، انا مش قادر اشرحها، لكن عايز اقول لك بسرعة كده. سبب يعني ايه؟ مفيش حد يعمل عبادة الا ولها سبب شرعي، لها سبب، لكن لو سبب بدعي يبقى مردودة، صح؟ واحد مثلا قال ايه؟ انا هقيم الليل ليلة 27 رجب، عشان ايه؟ عشان دي ليلة الإسراء والمعراج. نقول له قيام الليل صح وعبادة، لكن السبب غير مشروع، صح ولا غلط؟ يبقى مرفوض، لأنه هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في 27 رجب قام الليل؟ ما ثبتش، إنما كان يقيم الليل دائما في 27 و28 و25، إنما أنت اخترت ليلة 27 اعتقادا منك أن السبب في قيامك لليل أنها ليلة الإسراء والمعراج. هذا السبب معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر، سبب غير سليم، يبقى بالتالي لا ينفع ولا يستقيم هذا العمل. الجنس يعني إيه الجنس؟ يعني أنا عايز أضحي في العيد، عايز أضحي في العيد، ينفع أذبح فرس؟ ينفع؟ هو الفرس في الأصل حلال، أكل الفرس حلال شرعا، واخد بالك؟ لكن الأضحية في العيد مين اللي حددها لنا؟ ربنا قال إيه؟ من بهيمة الإيه؟ الأنعام. إيه بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والإيه؟ والخراف، دي بهيمة الأنعام يعني، واخد بالك؟ يبقى أنا ما أخرجش عن دول. طب الفرس منهم؟ لا. طب الديك منهم؟ الديك منهم؟ مش منهم. يبقى ما ينفعش يا عم انا هضحي، هضحي بفرس لا يجوز، هضحي بديك لا يجوز. طب ليه؟ لان جنس العباده محدده شرعا فلا تخرج عنها. سهله ولا صعبه؟ القدر. يعني ايه القدر؟ يعني هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لك من قرأ قل هو الله احد 99 مره انكشف عنه الحجاب مثلا. يعني القدر ده جه عن النبي؟ في حديث قال لنا النبي قال اقرأ قل هو الله احد 99 مره؟ طب 39 مره ما حصلش. خد بقى من ده كتير، يقول لك اللي يقعد يقول اسم الله 50 مره وصل فين ما تعرفش. اخد بالك؟ جبت منين 50 يا ابني؟ يقول لك ايه ذكر الله باسمه القدوس 77 مرة علاج للصداع، وباسمه الرحمن 99 مرة علاج لآلام الظهر، واسم الملك تذكره 133 مرة علاج للمفاصل. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما هذا؟ هذا لعب بالدين. أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك القدر مضبوط بالشرع، مش كده ولا ايه؟ طب انا عايز اذكر الله ذكر مطلق، مفيش مشكله، ما تحدد ليش عدد، اتقرب الله بما استطعت. سهله ولا صعبه؟ الكيفيه كذلك. الكيفيه كذلك يعني ايه؟ الكيفيه كذلك يعني الجماعه دول اللي عملوا حلق كل حلقه قاعدين معهم الاخ حرنكش، وحرنكش عمال يقول لهم ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. الكلام ده عمله النبي؟ طب الصحابه عملوه؟ طب العلماء عملوه؟ يبقى اسمه ايه؟ بدعه، مع انه ذكر. لكن هذه الكيفيه لم ترد، لم ايه؟ لم ترد. ولذلك قال لهم عدوا سيئاتكم وانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء. لذلك البدع اللي انتشرت عندنا في الجماعات المخرفة يقول لك ايه؟ خد بالك من اللي جاي دي. عندنا ذكر العوام وذكر الخواص وذكر خواص الخواص. ذكر ليه؟ اللي هم مين؟ العوام احنا، وذكر الخواص دول وصلوا. طب وخواص الخواص دول وصلوا من زمان. طب الخواص يقولوا ايه بقى؟ لا نبدأ بالعوام. يقول لك ذكر العام لا اله الا الله، ده بتاع مين؟ طب وذكر الخاصة؟ الله. يعني ايه؟ يقعد يقول الله 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 الله. يا ابني غير الله الله الله, الله. طب وذكر خاصة الخاصة؟ دي طريقة، في طريقة تانية بقى. هو بيقول في الذكر الخاصة ايه؟ الله. طب وخاصة الخاصة؟ فبدل الله بيجيب اخيرة بقى، ما هو ده خاصة الخاص. فيقول لك ده ذكر. وفي ناس بتعبد ربنا بكده. وفي ناس بتعمل حضرات وحلقات ذكر بكده. ويفضل يشد قوي لغايه لما يقع ويقول لك بس وصل، انجذب وصل. يعني انت ما وصلتش، هو وصل وهو وصل، خلاص انت حد خلاص. لذلك اسمع القاعده دي، لان القاعده دي تضبط لك هذا الميزان. ولك أن تعلم ابتداء أن ذكر هؤلاء الذين يقولون عنه ذكر العوام هم كذابون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. يعني معنى كده ان سيدنا محمد من مين؟ من العوام. وجميع الانبياء من العوام. اي قلة ادب كهذا. لم نعلم في اي حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر فقط بقوله الله الله ابدا. واتحدى من يثبت ذلك، لان الله اسم علم تضاف اليه اسماء الكمال واوصاف الجلال، فيقال الله الملك، الله القدوس، الله الرؤوف، الله الرحيم، الله القهار، الله الجبار، الله الى غير ذلك. انما الله وحده لم تثبت صح، فضلا عن هو هذه الهوهوة لم يثبت. لذلك القاعدة بتقول ايه؟ لا يجوز الذكر باسم الله مفردا مظهرا او مضمرا. احفظ القاعدة دي كويس قوي وعلمها للمسلمين. لا يجوز ذكر الله باسمه المفرد مظهرا او مضمرا. يعني ايه مظهرا؟ الله. يعني ايه مضمرا؟ هو هو. هذا حرام وهذا حرام. امال اذكره ازاي؟ باسمائه الحسنى وبذكره الاعظم. افضل كلمة عند الله هي لا اله الا الله. لذلك الجماعة دول ابتدعوا كيفية غير صحيحة. عايز اكمل الشروط الستة بس عشان اوضحها، مع ان انا قلتها بسرعة جدا. الزمان، يعني ايه الزمان؟ يعني ما ينفعش انك تعبد ربنا بعبادة ربنا حدد لها ميزان تختار زمان تختار لها انت زمان اخر. مثال، ربنا حدد لينا ان يوم عرفة يوم ايه؟ يوم تسعة. يوم ايه؟ عندنا تسعة عرفة صح؟ الناس في عرفة بتبقى ايه؟ زحمة قوي قوي. فاخونا بقى حلمنتيش اللي زيه ما تلاقيش، قال لك يا اخي خليك ذكي، كلهم هيطلعوا فين بكرة؟ فعرف انت ما اطلعش بكرة معهم، اطلع انت يوم 8 كده رايقة وفي الروقان كده، تقعد بقى تدعي ربنا وتقيم الليل وكده، خليك ذكي تروح معهم في الزحمة. يا راجل خليك ذكي، خليك فقيق بالله عليك. ينفع؟ ينفع ليه؟ لأن الذي حدد الزمان هو ورسوله، قال خذوا عني مناسككم. يبقى الزمان مرتبط. واحد يقول لك ايه، الناس كلها بتصوم في رمضان وبيجوا يا اخي في شوال كلهم بيفطروا، انا بقى هصوم في شوال. طب رمضان يقول لك لا، عشان الامه كلها بتصوم في رمضان وما بياخدوش بالهم من شوال، فانا هفطر في رمضان، ما هم كده كده بيصوموا وانا اصوم بقى في شوال. يبقى رمضان بتاعك هو شوال. من الذي حدد الزمان؟ صح. اخر حاجه المكان. المكان، من الذي يحدد اماكن العباده؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن رجلا تعبد لله بعبادة في مكان حدده الله إلى مكان آخر يكون قد خالف. مثال زي ما أنا قلت لكم شوية، يوم 9 عرفة كل الناس تقف فين؟ في عرفة. هو قال لك لا، بص العبادة إنك تقف يوم 9، ما ينفعش 8 والعشرة، بس بدل ما تقف في عرفة وقف في مزدلفة واسعة، انك في واسع كده. وبرضو خد بالك انا ما خرجتش بعيد، انا في المناسك اهو، هي مزدلفة من المناسك، بس بدل ما تقف في الزحمة وقف في الروقان كده. ويوم 9 برضو ينفع؟ ينفعش. يبقى كم شرط من شروط الاتباع؟ كم شرط؟ اللي يقولهم معايا يبقى ما شاء الله، يبقى انتوا اساتذه في العقيده وفي الفقه. ها، سبب وجنس، قدر وكيف، زمان ومكان. نقولهم تاني، السبب، الجنس، القدر، الكيفيه، الزمان المكان. اي حد يخالف الشروط الستة دي يبقى على طول عمله باطل وبدعته مردودة، لان الدين بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. من هنا اعود فاقول ان ابن مسعود قال: عدوا سيئاتكم وانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال: ويحكم يا امة محمد ما اسرع هلاكتكم. الامة دي هتهلك بسرعة، هو بيقول كده كأنه يحذر. طب ليه؟ يقول: هؤلاء أصحاب نبيكم أو صحابة نبيكم متوافرون، يعني لسه الصحابة عايشين، وهذه ثيابه لم تبلأ، يعني ثياب النبي لم تبلأ، يعني لسه بشكها زي ما بيقولوا، ها؟ وهذه آنيته لم تكسر، لسه آنية النبي موجودة، يعني كل ده موجود وانتم بتبتدعوا، يعني لسه. وأنا بقى إذا أسقطنا الكلام على الواقع، لا يزال بيننا القرآن والسنة وبنبتدع في الدين، يا خبر أبيض. أما لما يضيع بيننا القرآن والسنة هنعمل إيه؟ لذلك قال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده. وهو ده بقى المشكلة اللي أنا عايز أوصلها بقى، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. أنا قلت عنوان اللقاء إيه؟ لا تفتحوا باب الضلال. ليه؟ لأن الأمة تضل ببدعة زنطوطة قد كده. افتتح الناس الباب بهذه البدعة هيظل النزيف إلى أن نصل إلى الضلال. ولذلك قال: والذي نفسي بيدي إنكم لعلى ملة. إيه ده؟ واحد يقول لك دي هي بدعة قد كده، إيه اللي خلاه يقول كده؟ لأن البدع بريد الكفر. وممكن نجعل هذا اللقاء بهذا العنوان: البدع بريد الكفر. يعني بدعة زنطوطة، انت متخيلها ايه؟ يعني جات على كده تحبك هاش يا مولانا، يا سيدي خليك ربك رب قلوب. هذه البدعة الصغيرة ستصل بك الى الضلال، وهذا ما قاله ابن مسعود: والذي نفسي بيدي انكم لعلى ملة اهدى من ملة محمد او مفتتح باب ضلالة. اسمع بقى اللي جاي وهو اخطر. قال ايه؟ قال: قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. بالله عليك تاخد بالك بالكلام ده. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا، يعني إيه؟ نيتنا كويسة. فهل النية وحدها تكفي؟ كل المخالفات اللي بتقع الآن بسبب إيه؟ حسن النية. احنا كان قصدنا كويس، والله ما كنا فاهمين الدنيا كده ولا كنا واخدين بالنا انها كده. فقالوا والله، ده بيقسموا، ما اردنا الا خيرا. فقال لهم: وكم من مريد للخير لن يصيبه. يبقى النية مش تكفي، بل لابد معها العمل. وكم من مريد للخير لن يصيبه. لابد أن تعرض النية على المنهج والعمل على المنهج، النية لوحدها لا. عشان كده عندنا قاعدة فقهية بتقول إيه؟ معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه ذكرها السعدي في القواعد الفقهية، أقولها تاني، بتقول إيه؟ معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. يعني إيه؟ معاجل المحظور قبل آنه. هضرب مثال عملي عشان أوضحها بسرعة لأن الوقت انتهى للأسف. واحد شاب يعني له أب غني جدا، أبوه إيه؟ غني ومعه فلوس ومعه ملايين ومعه ما شاء الله. الواد طمعان في أبوه، نفسه كده يجيب عربية كذا وقرية كذا وعمارة كذا. فقال لك هو كده كده الفلوس دي راح لمين؟ راح لي. طب اعمل ايه؟ ابويا شكله كده مطول، شكله كده ايه قاعد فيها. طب وبعدين؟ فقال انا اقتل ابويا وما حدش شاف حاجه واخد انا الايه الميراث. فتعجل الميراث بقتل ابيه، تعجل الميراث بقتل ابي. السؤال، الميراث حلال ولا حرام؟ حلال. لكن الوسيلة القتل حرام ولا حلال؟ حرام. فلما اراد ان يصل الى الحلال بالحرام عوقب بحرمانه من الحلال. صح. سهلة ولا صعبة؟ خد بالك، عايز توصل للشرع، عايز توصل للتمكين، لن تصل إلا بالحلال، لن تصل إلا بالدين. معاجل المحظور قبل آنه، يعني إيه؟ ربنا حرم عليك الوسيلة دي، الوسيلة دي غير شرعية، فأنت سلكتها بحجة إنك توصل للشرع. بقول لك اتق الله، الوسائل لها حكم المقاصد. يا ريت ناخد بالنا، معاجر المحظور قبل آنه، آنه يعني قبل زمانه. يا ابني استنى لما ابوك يموت. لا لا استنى، شكله كده مطول، فيها 5-10 سنين. يا عم خلص. ولذلك يقال في القاعدة ايه، من تعجل شيئا قبل آوانه عوقب بحرمانه. انت كنت عايز توصل بقى للشريعة وتطبق الشريعة، عشان انت سلكت سبيل غير شرعي ما وصلتش لحاجة. من تعجل شيئا قبل اواني، امشي على منهج الله ورسوله. طب انا اعرف الغيب ان ده زمان ولا لا؟ انا معرفش، لكن اعرف ان الوسيلة لابد ان تكون شرعية. فلما تعجل الوصول للحلال بالحرام عاقبه الله بالحرمان. لذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أرادنا إلا خيرا. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. أنا عايزك بقى تاخد بالك من المقطع اللي جاي ده، هو أخطر مقطع. قال إيه؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوزوا تراقيهم. يعني بيقروا القرآن وبيحتجوا بالقرآن وبيستدلوا بالقرآن وهم يخالفون القرآن. ثم قال: وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. لعل أكثرهم إيه؟ منكم، اللي هم مين؟ اللي هم قاعدين بيشكر ربنا بس الطريقة بدعية. تخيل الكلمة الخطيرة دي اللي قالها ابن مسعود تحققت. عمرو بن سنة بيقول إيه؟ رأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. البدعة الصغنطوطة دي وصلتهم إلى أنهم أصبحوا منين؟ من الخوارج. ويوم النهروان معروف هو موقعة كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الصحابة وبين الخوارج الذين كفروا الصحابة وكفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا المسلمين وقالوا إحنا بس اللي صح. فذهب إليهم علي وقاتلهم وقتلهم. المشكلة فين؟ إن عمرو بن سلمة بيقول إحنا يوم النهروان شفنا دول كلهم أو عامة هؤلاء بيقتلونا مع الخوارج. طب البداية كانت إيه؟ البداية كانت إيه؟ بيت غلطوطة خالص، تساهل. البداية كانت إيه؟ تفريط في العقيدة. البداية كانت إيه؟ تنازل في السنة. البداية كانت ايه؟ بدعة لا تذكر، لكن البدع بريد الكفر. لذلك كل بدعة ضلالة، لن نصل الى الحلال عن طريق الحرام، لابد ان تكون الغاية شرعية والوسيلة شرعية. ولذلك صدق من قال في واقعنا: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتدت أو حتى إذا اشتعلت واشتد رمادها ولت عجوزا غير ذات حليل. كلام كأنه يشخص الواقع تماما. الحرب أول ما تكون إيه؟ فتية، الكل مبسوط منها والكل بيوقد النار والكل بيشعل. تسعى بزينتها لكل جهول، مش فاهم حاجة، شخن شخن. حتى إذا اشتدت، حتى إذا اشتعلت واشتد رمادها أو ضرامها، وصلت بقى لل ولت عجوزا غير ذات حليل. يعني ايه؟ تكتشف بعد ما المصيبة تنتهي ان احنا اتضحك علينا وان المكاسب كلها لأعداء الدين واننا استدرجنا الى ما ليس لنا صح ولا غلط، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قد كان ما خفت أن يكون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أحبة الكرام، أكفي بهذا القدر، وأرجو الله تبارك وتعالى إنه في الأسبوع القادم يا رب يمكنني ويمكنكم إنكم توصلوا للكتاب اللي أنا عايز أشرع، أريد أن أشرع في شرحه وقراءته على مسامعكم، وهو كتاب أنا لازلت بأكد من أمتع وأفضل الكتب التي تعالج واقع المسلمين الآن، كتاب القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. وأنا بنصح الإخوة لما يدوروا على الكتاب، مش عايز كتاب بأي تعليق ولا أي تحقيق، أنا عايز الكتاب المتن فقط، الايه؟ الكتاب فقط، مش عايزه بتعليق فلان ولا علان ولا لا 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 ولا تحقيق فلان، انا عايز المتن فقط. وانا لي غرض في ذلك، لانني اريد ان انشر هذا المتن بينكم فقط دون ان يوظف الكلام لاي فكر او لاي غرض اخر. فاقول احرصوا، وانا الحقيقة كلفت بعض الاخوة، حتى ان بعض اخواني من اصحاب المكتبات وعدني انه سيقوم بطبع الكتاب على يعني في مكتبتي، بحيث ان هو يعيد نشره من جديد بالمتن فقط، ولكنه لا يدري كم سيستغرق الوقت. لكن أنا برجو أن الإخوة تجتهد تبحث عنه في دار المكتبة، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، أو مكتبة السنة، أو في المكتبات اللي متاحة لحضراتكم، ابحثوا عنه، لأنني أريد أن أشرع فيه إن شاء الله إن شاء الله في الأسبوع القادم، مع الأخذ في الاعتبار أنه تقريبا يعني ما بقي لنا إلا أظن 3 أسابيع فقط، ثم نعتذر عن الدرس لأننا على سفر إن شاء الله، فربما يتوقف الدرس مدة، فما بقيت لنا إلا أظن 3 أسابيع. فأرجو الله عز وجل أن يوفقني بحيث أني في 3 أسابيع دول أكون انتهيت من هذه الرسالة وهذا الكتيب القيم الماتع للعلامة الشوكاني رحمة الله عليه. ومعنا بعض الأسئلة، نجيب عنها ولا كفاية؟ الشوكاني رحمة الله.